السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقديره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه تعالى وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
أصبح هنا احنا عندنا شرح أولا، ها الشرح.
قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه من الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله من تمثيله أفادنا أنه لا يشترط في المثال أن يذكر أمرا واقعا، لا يشترط أن يذكر أمرا واقعا، لأنه قال مثل أن يقول قال رسول الله كذا، مثل أن يقول فعل رسول الله كذا، مثل أن يقول قيل كذا أو فعل بحضرته، وهو كذلك. ولكن مع هذا يحسن أن نمثل بمثال واقع، فنقول مثال القول إنما الأعمال بالنيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة ورودا، لأنها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والأنكحة وغير ذلك، فكانت أكثر من السنة الفعلية. السنة الفعلية مثل حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. هذه السنة الفعلية. والسنة الفعلية دون السنة القولية وأكثر من السنة الإقرارية، أكثر من السنة الإقرارية. نعم. أما السنة الإقرارية فقد تكون على قول وقد تكون على فعل، وكلاهما حجة وسند. مثال الإقرار على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على القول. مثال الإقرار على الفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد أبا بكر يضرب غلامه حين أضاع الراحلتين وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنظرون إلى هذا الرجل يضرب غلامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على فعل. وله أمثلة كثيرة أيضا، لكنها دون إيش؟ دون السنة الفعلية. فصارت هذه الأنواع من السنة مرتبة في الأكثرية: أولا القول، ثم الفعل، ثم الإقرار. لكنها في الحجية سواء، الحجية سواء، وكلها تسمى مرفوعا حكما. مرفوع تسمى مرفوعا صريحا. طيب لو قلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يسمى مرفوعا؟ نعم يسمى مرفوعا صريحا. ولو قلت فعل كذا فهو مرفوع صريحا. واضح؟ لأن كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند فهو مرفوع، إما صريحا فهو مرفوع صريحا، سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا. طيب نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي أما الذي لم يأخذ عن الإسراء.
طيب المؤلف يقول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إنكاره لذلك، ولا يذكر. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن عدم الذكر يقوم مقام النفي، عدم الذكر يقوم مقام النفي. لماذا؟ لأنه لو نفاه لذكر، إذ لو نفاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفى الإقرار على هذا الشيء لكان هذا الشيء من غير الشرع، وإذا كان من غير الشرع فلا بد من بيانه. فالمهم أن المؤلف يقول لم يذكر ولم يقل ولم ينكره، كما هي عبارة بعض علماء الحديث، وما قاله المؤلف هو الصواب، وهو أنه إذا لم يذكر إنكاره فإن نحكم بعدم إيش؟ بعدم إنكاره، بعدم إنكاره. نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يؤخذ
الصحابي الذي لم
يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآت
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء
من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية
لا أو الآتية جديد
من أخبار وأخبار الأنبياء أو الآتية
أعد ولا له تعلق
ببيان لغة أو شرح غريب، كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن أخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
طيب بسم الله. هذا المؤلف المرفوع من القول حكما له شروط، أن يقول الصحابي احترازا ممن بعده، فلو قال التابعي ما يحكم له بالرفع إذا جاء من صحابي لو قاله فإنه لا يحكم له بالرفع. هذا الشرط. الشرط الثاني الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، فإن قاله صحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه وإن تمت فيه الشروط لا يحكم له بالرفع، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهذان عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فما قالاه مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع. الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قاله تفقها لا قاله خبرا، فلذلك لا يكون له حكم الرافع. الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فإن كان الصحابي قاله لكن يشرح فيه كلمة غريبة أو يبين فيه لغة فهذا التفسير ليس له حكم الرفع، بل نقول هذا التفسير من الصحابي، هذا تفسير من الصحابي. الشروط إذن كم كانت؟ أربعة. الشرط الأول أصبر أصبر، نعم أحسنت، لا من تابع. الثاني أحسنت. الثالث الاجتهاد. طيب الرابع، لا أربعة تلوها،
لا يكون بيانا للغة أو شرح غريب،
أو شرح غريب صح. إذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع، لكن ليس كالمرفوع الصريح، مرفوع حكما، مرفوع حكما. في دليل، لا في التعليل، علل المؤلف، لأن هذا خبر وليس حكم، والخبر لا بد أن يكون عن مخبر، الخبر لا بد أن يكون عن مخبر. والصحابة موقفهم في هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو الذي أخبرهم بذلك، ولهذا احترزنا فقلنا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، لئلا يكون موقفه هذا الخبر الإسرائيلي. مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. الأخبار عن بدء الخلق يعني مثل حدثنا أحد الصحابة عن بدء خلق السماوات أو الأرض أو آدم أو الملائكة أو الجن أو ما أشبه ذلك. وقد تمت الشروط، شروط تامة الأربعة، نقول هذا الذي حدثنا به مرفوع حقيقة ولا حكما؟ حكما، لأن الصحابي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوع حكما. أخبرنا عن نبي من الأنبياء، إما عن وجوده أو عن حاله، إما مع قومه أو منفردا، المهم أخبرنا عن نبي من الأنبياء سابق، نقول هذا له إيش؟ حكم الرفع، لأن الصحابي من يعرف؟ ما دام صحابي ما عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فهو مخبر، والخبر لا بد له من موقف، أي من سند، من سند يعتمد عليه. الصحابة ليس لهم سند إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك أيضا الآتية، يعني الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن. الملاحم يعني ما يحصل من القتال بين الناس، ما يحصل من القتال بين الناس، مثل إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين مقتتلتين من المسلمين. هنا أخبر بأنه سيكون قتال، سيكون قتال، هذه نسميها إيش؟ ملاحم. الفتن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تغير الزمان وتقلب الأحوال، هذه فتن. فهذا صحابي حدثنا عن هذه الأمور المستقبلة، فمن أين أخذها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له طريق آخر، ليس معروفا عن بني إسرائيل. هذا مثالين. المثال الثالث قال وكذلك، نعم، وأحوال يوم القيامة. أحوال يوم القيامة هذه من الأمور الآتية، أحوال يوم القيامة، قال يوم القيامة سيكون كذا وكذا وكذا، وهو صحابي، ماذا نقول في هذا الخبر؟ مرفوع حكما. هذه اثنين، الإخبار عن الأمور الماضية الإخبار عن الأمور الآتية. الثالث وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أخبر الصحابي بأن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، نقول هذا ثواب مخصوص، مثل أن يقول من فعل كذا ثقل ميزانه، من فعل كذا دخل الجنة بغير حساب، وما أشبه ذلك. نقول هذا مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يعرف ما هذا شأنه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر ثوابا عاما أو عقابا عاما، مثل أن يقول من صلى فله عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا مرفوع حكم ولا لا؟ لا، لأن هذا غير مخصوص، كلنا نعلم هذا. فهذا نقول إما أنه تفقه، وإلا أنه من العموم، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. كذلك لو قال من فعل سيئة عوقب عليها، هذا ليس مرفوعا حكما. طيب، فصار المرفوع حكما له ثلاثة أنواع: الإخبار عن الماضي، والإخبار عن المستقبل، وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمل. قال وإنما كان له حكم الرفع مرفوع، لأن إخباره بذلك، شف، لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، يعني يقتضي أن أحد أخبره به، وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة، نعم، ويجوز موقفا إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاعتراض عن القسم الثاني. لماذا الاعتراض عن القسم الثاني؟ بقوله لا يأخذ عن الإسرائيليات. نعم، يبي يجينا أنه مرفوع حكما. طيب، يمكن أمره أبو بكر في خلافته، يمكن أمره عمر في خلافته. المهم أن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مرفوع حكما، والسؤال يؤجله. نعم، هو كذا الوقت الحين. نعم، نقول لأن هذا أمر شرعي، ولو كان من شرع الله لا أبانه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أبانه لنقل عنه. هذا السبب، ولا أقدر أقول ليس نقل العدم، فلا يكفي أن تقول لم ينقل. نقول نعم، لم ينقل، هذا حجة في الشرعيات، لأنه لو كان من شرع الله لبلغه الرسول إلى أمته، ولو بلغه لنقل، ما يمكن يترك. نعم، نعم، عيد.
حديث الحسن
مرفوع
صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم،
ايهما يقدم؟
ولا امكن الجمع، هنا يقدم المرفوع حكما. نعم، ولا ايش؟
وليس
يعني تمت فيه شروط الاربعه. ها، نعم،
ما
مر
علينا
في
الزكاة
حديث عن ابن مسعود
عن
عباس
رضي الله
عنهما، لكن ما يقبل.
يعني يقول هذا
وش الموقف؟
يعني هل
اذا
كان
حديث
ليس له تعلق
بالموضوع، لعله مر عليك في
المناسك.
من ترك
شيئا
من نسكه او
نسيه فليهلق دما. لا، هذا ليس في البلوغ.
ها،
او في البلوغ.
لا مو في البلوغ،
هذا مر علينا في الزكاة.
نعم،
في البلوغ، لكن ما يقبل.
ايه،
وش الموقف هذا يا شيخ؟
وفي
وش الموقف؟
الموقف إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلى حكم الرفع.
نعم،
إذا كان يحتمل أن يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هذا كيف أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع، هذا رأيه يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال، اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجالا، تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الإخبار ما يقدر الواحد ما للرأي فيه مجال. وابحث في الحديث هذا لجل نزيل الإشكال اللي فيه، يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. نعم
الضابط
لمعرفة الصحابة يبجينها في الكتاب إن شاء الله. نعم
درس الماضي إذا أقر الداني يعني الداني أو شيء أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة ثم بعد ذلك عند القاضي نفى ذلك، هل نأخذ بكلامه السابق
يعني رجوع المقر عن إقراره؟
نعم.
سيده تفهمني سؤاله؟
نعم.
رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، حتى يتم. لو مثل بدأنا نحده جلدنا 10 جلدات بقي 90 يوم أوجه سحر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري أني ما زنيت، ها؟ لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه.
السؤال
أمام
القاضي،
ما جلدناه إلا بعد ما قال القاضي جلدوه، ما هو أمام القاضي بس ثبت وكتب وأقر وكل شيء، قال القاضي حكمت بوجوب جلده
قبل أن يحكم
حكم.
هذا سؤالي هذا الشيء.
طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟
بس الشيخ هذا خلاف
الراجل. اصبر،
يعني مثلا يؤتى به إلى الشرطة فيقال أنت فعلت
كذا، جينا به إلى الشرطة وقال فعلت كذا وكذا، قال نعم تكتب هذا ولا نكتبه وتوقع، قال اللي تبون أعطونا نكتبه، أقول وأنا كاتب الأحرف بيدي
ما كتب.
طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبه وأنا أوقع، قال اكتبه وأنا أوقع، كتب ووقع وحط بصمته وحط خاتمه أيضا، ها؟ ولما جاء القاضي قال وش تقول؟ قال ما هو صحيح،
قال اضطروني لها،
إيه قال أكرهوني ولا رجعت يقول القاضي رح. طيب حكم القاضي عليه قال يا جماعة روحوا جلدوه، ورحنا وبدأنا نجلده، لما ذاق مس الجلد قال رجعت ما زنيت، ها؟ يوقف الحد، يقول لو كان قد رفع الجالد الصوت ما ينزلوا عليه، ها؟ لكن هذا ذكرنا فيما سبق قلنا ان هذا خلاف الصحيح، وقال شغل الإسلام لو اننا قبلنا مثل هذا ما بقي حد يقام على الدنيا، كل من ذاق مس الحصى وذا قال هون. هم استدلوا بقصه ماعز لما هرب رضي الله عنه، قال الرسول هل لا تركتموه يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، بينهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأوا يضربونه هرب وراح كان نخلوه يتوب، لكن يجي يلعب علينا نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء، نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو اللي أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك يقول الله ما دام رجع اتركوه. أنت الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب ناخذ في هذا مناقشة المرفوع الصريح ياسر خطأ. لا لا نعم.
إذا قال الصحابي سمعت رسول
الله. لا.
كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.
كل ما قاله من قول أو فعل.
كل ما قاله أو فعل أمامه أو أقره.
نعم.
وما وضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
من قول.
نعم.
أو فعل أو تقرير.
أحسنت. هذا هو. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا المرفوع صريحا. حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم. الفعل.
الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ها.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
فمسح على خفيه.
فمسح على خفيه.
طيب. التقرير خليل.
مثل تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من تيمم من شدة البرد.
طيب وهو عمرو بن العاص. طيب ما هو المرفوع حكما طلال؟
المرفوع حكما هو
ما أضيف إلى
الصحابي.
نعم
ما أضيف إلى الصحابي ونفي عنه أربعة. لا يمكن أن يشترط هذا الصحابي لا يكون أخذ بالإسرائيليات.
نعم.
وأنه ليس من الشيء الذي يمكن أن يكون في مجال الاجتهاد.
نعم.
وهي أربعة، وهي ثلاثة أمور، إما أن يكون عن الماضي.
طيب أصبر أصبر.
نعم.
وش بعد؟
والثالث.
نعم.
يا شيخ ما ذكره الصحابي يعني ولم يكن له تعلق الظهور الآتية. قصدي المستقبلية أو الماضية كأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين وخلق الناس.
لا.
أو شرح الفريق.
ها.
هو قول الصحابي رضي الله عنه قول كنا نفعل عند في زمن رسول الله عليه
الصلاة
والسلام. لا. ترتيب ثواب خاص أو عقاب خاص. يقول من فعل كذا فله كذا دون الأجر العام يعني.
إيه لكن طيب وش نقول؟ وما أضيف إلى الصحابي. مش بعد الذي لم يعرف
لم يأخذ دعوة رب الأخوة الإسرائيلية.
نعم.
ولا مجال الاجتهاد فيه.
نعم.
ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة
أحسن. الذي لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. ما هو؟ الله أعلم. أحسنت. ودي بعد أنت يصير عندك حلم في هذا.
أمور غيبية يسألكم الله سبحانه وتعالى العرش وأمور في السماوات السبع وغيره.
نعم.
الأخبار عن الماضي.
أيه.
الأخبار عن المستقبل البعيد. أو مثل
بدل الخلق وأخبار الأنبياء. وأخبار عن ما سيقع من مرقى والقيامة.
الملاحم والفتن وأحوال القيامة. طيب والثالث.
ثالث أيه. ترتيب عقاب مخصوص أو.
أو ثواب مخصوص. على عمل.
على عمل.
طيب على عمل ما زين ممكن أن نقول وكذلك ما ذكره عن شيء من صفات الله عز وجل؟ ها؟ الأمور الغيبية. ها؟ أسباب النزول خبر، لكن هذا قد يكون من الموقوف. أقول هذا من الموقوف، لا مو اجتهاد، خبر لكن موقوف. نعم. طيب، أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية من بدل ما ذكر الأمور الغيبية. والحقيقة أن على رأي المؤلف يرد علينا ما قاله ياسر، الإخبار عن صفات الله عز وجل، فإن الظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه، وأن السلف ما الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويذكرونه إلا بنص من الشرع. طيب، التعليل الذي ذكر مؤلف لهذا، صارت قراءة المصطلح هزيلة يا جماعة، البارح أننا باحثين به.
الصحابة لا موقف لهم أو لا موقف لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن
أن هذه مجرد أخبار، والأخبار لا بد لها من موقف ومنتهى أن تنتهي إليه، ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما ذكروه من هذا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اشترطنا أن لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لئلا يكون أخذه عن بني إسرائيل. طيب، نعم.
ومثال المرفوع
من الفعل
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، فيدل عندي
فينزل
حط نسخة فيدل ينزل هي ينزل لكن حط نسخة فيدل
فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
طيب، إذن هذا المرفوع حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، وهنا لم يذكر المؤلف شرط أن يكون ممن أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، لأن الأفعال تعبدية، والغالب أنهم لا يأخذونها إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا قد أخذوا عن بني إسرائيل. وفي المسألة بحث ونظر، لكن كلام المؤلف الآن يدلنا على أن الفعل المرفوع حكما هو أن يفعل إيش؟ الصحابي، وأطلق ما قال الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الأفعال هذه تعبدية، لأنه لا مجال للرأي فيها، تعبدية، والغالب أن الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني إسرائيل، بخلاف الأقوال والقصص والأخبار وما أشبه ذلك قد يأخذونها عن بني إسرائيل. المهم أن المؤلف ما اشترط هذا الشرط، والمسألة فيها بحث، يعني قد يقال إن الذين أخذوا عن بني إسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على أن شرع من قبلنا، نعم، شرع لنا بناء على ذلك. وإذا كان هذا ممكنا فإننا نزيد هنا شرطا ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. ومثل بصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين، لأن صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة باتفاق حين كسفت الشمس حين مات إبراهيم، واتفق البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين في كل ركعة ركوعان، ولم يخرج البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين، وإنما جاءت زيادة الركوع على ركوعين في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث، أما البخاري فلم يخرج ذلك. ولهذا نقول لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط، وما زاد على ذلك فغير محفوظ، غير محفوظ، بل هو شاذ، لأنه لا يمكن حمل المسألة على التعدد، لا يمكن حمل المسألة على التعدد، ولا يمكن أن يقال إن هذه زيادة من ثقة، لأن العمل واحد، العمل واحد، وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان، ويلغى ما زاد على ذلك لأنه لم تتفق عليه الرواة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركوعين في كل ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم. فإن قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة، ومعلوم أنه إذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره فالمقدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لعل هذا يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم، وأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين في كل ركعة حتى انكشفت قالوا إذا كان الكسوف سيأخذ وقتا أطول فإننا نزيد في إيش؟ في الركوع. أما السجود فهو سجودان لا زيادة عليهما بالاتفاق. على كل حال فعل علي بن أبي طالب نقول هذا من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع حكما، هكذا مثل فيه الشافعي رحمه الله، مع أنه قد يقال إن هذا مما للرأي فيه مجال، وحينئذ يشكل هذا. نعم.
ومثال المرفوع من التقليد حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزم بأنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ويلتحق بقوله حكما.
طيب اسمع، هذا ما مثال المرفوع من التقليل حكما أن يفعل الصحابة رضي الله عنهم، أو يقول قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه إليه، إن نسبوه إليه ماذا يكون؟ ما يكون مرفوعا صريحا، لو قالوا كنا فعلنا كذا فأقره النبي هذا مرفوع صريحا. أما إذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون أو ما أشبه ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما. علل المؤلف هذا بأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر. طيب لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر، وما دام هناك شيء غير الظاهر نعم فقد ورد الاحتمال، ومع ورود الاحتمال يسقط الاستدلال، فلا يكون هذا مرفوعا حكما. نقول إذا ورد هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع فهناك تقرير آخر ممن هو أعلى من الرسول وهو الله عز وجل، فإن الله لا أخفى عليه فعل الصحابة أو قولهم، وإذا كان الفعل منكرا أنكره الله عز وجل. دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم، والصحابة ما علم، لكن علم الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فضحهم الله. فدلت هذه الآية على أنه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله لبينه الله عز وجل ولم يقره. وحينئذ فأي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فإن جوابه أن يقال له ولكن اطلع عليه الله، ولكن اطلع عليه الله. وإذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فأقره فإن ذلك دليل على جوازه. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علم به فمرفوع إيش صريحا، وإن لم يعلم به فمرفوع حكما. أي نعم نعم.
ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو ينميه أو رواية
أو رواية
أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق.
أصبر الآن، إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك، فهو مرفوع حكما، يعني مو صريح، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر الحديث ثم يذكر الحديث. عندي أنا مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وحديث أنس في كتاب حديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، فإن فيه يرفعه قال كذا ثم يذكر الحديث، فنقول هذا مرفوع حكما، لأن التابعي ما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرفوع حكما. الثالث قال أو رواية، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فقالوا رواية يعني عن من عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال رواية يعني عن النبي، معلوم أن الصحابي ما يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. كذلك لو قال رواه، يقول عن أبي هريرة رواه بدل رواية، فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي أو رواه عن النبي فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريحا. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم طيب
شيخ، هل هل كان السلف رضي الله تعالى عليهم يعني يلقبون علي نبي طالب رضي الله عنه عليه السلام كما الآن المتأخرين يكتبون رضي الله عنه أو يذكرون عليه السلام عليه السلام؟
لا رضي الله عنه كل الناس،
لا عليه السلام أو كرم الله وجهه.
نعم أما عليه السلام فلا أعلم عن السلف إنما يقول عليه السلام، لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام، لأن هذا من باب التكريم له. والحقيقة أن الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من الآفات ويحصل به حصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم. وش يعني
ومن الصيغ المحتملة في قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مفروع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يدفعها إلى صاحبها كالأمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فحجز الصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجه الصحابي. قال أبو قلابة: لقلت إن أنس رضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا بمعناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي.
لأن قوله من السنة هذا معناه. أنت عندك هذا بمعنى قرأت هذا معناه؟ نعم.
لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة، فهل له حكم الرفع ويكون المعنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، وأنه متفق على أن ذلك في حكم المرفوع، ولكن نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق بأنه نقل عن بعض أصحاب المذاهب خلاف ذلك، وهو أبو بكر ابن الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر من الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، أن هذا ليس من السنة، أن هذا ليس بمرفوع حكما. وعللوا ذلك بأن السنة يحتمل أن يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، وهذا الاحتمال وارد بلا شك، ولكن يخالفه الظاهر، وهو أن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله على سبيل الاحتجاج وإثبات الحكم، لأنه لا حجة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حكم إلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج ابن يوسف: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني بالصلاة، يعني يوم عرفة. وهذا يدل على أن نعم، والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بأن سالما وهو أحد رقاة السبعة لما سئل عن ذلك قال: هل يعنون إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا ثبت أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا له حكم الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، فلماذا لا يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا؟ لماذا؟ أجاب ابن حجر بأنه ترك إضافته إليه على سبيل التورع والاحتياط، وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة. وهذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح. في هذا الفرق إذا قال التابعي من السنة كذا، فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن الخلاف فيهما سواء، ولهذا قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، وليس الأمر كما قال، فإنه إذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا، فالخلاف في كونها في حكم الرفع أقوى من الخلاف فيما إذا قالها الصحابي، فإن في ذلك قولين مشهورين: أحدهما أن ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا، وإن شئت فقل مرسلا، والثاني أنه ليس بمرفوع. اتمعنا يا خليل، بقلبك ولا بجسمك؟ طيب، إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل هذا له حكم الرفع أو لا؟ نقول: ظاهر كلام ابن حجر أنه كقول الصحابي، وعلى هذا فيكون خلاف فيه قليلا جدا، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مرفوع، ولكن نقول: ليس الأمر كما يظهر من كلام ابن حجر، بل إن الخلاف في هذا مشهور. فمن العلماء من يقول: إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع، لأن التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء، فيحتمل أنه أراد بذلك سنة الخلفاء، والخلفاء لهم سنة متبعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فإنه لا يكون له حكم الرفع. وإذا قلنا بأن له حكم الرفع فإنه لا يكون متصلا، لماذا؟ لأن الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منقطعا مرسلا، وذلك لأن بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة. وقد سبق لنا أن المقطوع أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عرفتم من فرح هذا الآن؟ صار من السنة. هل له حكم الرفع أم لا؟ فنقول إما أن يكون القائل صحابيا أو لا، فإن كان صحابيا فالجمهور على أن له حكم الرفع ولم يخالف إلا نفر قليل حتى حكي فيه الإجماع. وأما إذا قاله التابعي ففيه خلاف مشهور، وعلى القول بأنه مرفوع فإنه يكون منقطعا لأن التابعية لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنا
ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كان بالقرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن
لا يفهم
إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.
طيب، إذن هذا فرع من المرفوع حكما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن قال أمرنا أو نهانا فهو مرفوع صريح. إذا قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح. ولكن هل هو حجة؟ هذا بحث آخر لا يتعلق بالمصطلح، يتعلق بالأصول، أصول الفقه. منهم من يقول إنه حجة ويكون قول الصحابي أمرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا، لأن الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية، يعني عارف باللسان، فإذا قال أمرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا أو قولوا كذا. يبقى على هذا يتفرع إذا قال أمرنا أو نهينا، فهنا لم يذكر الآمر، فمن هو الذي يظهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي أدرك عصره، ولأن الأمر المطلق الواجب الاتباع هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال، فإنه يدل على أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع، كأنما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا. هنا طيب، كنا نفعل كذا هل هو مرفوع حكما؟ نعم، لكن هنا لم يضفه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال كنا نفعل، فيقال إن كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرفع، لأنه إنما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كونه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد كنا نفعل غير مضاف إلى زمن الرسول فقد قال بعض العلماء إنه ليس من قول الرسول ولا ينسب إليه، ولكن هل يكون حكاية إجماع فيكون دليلا لكونه إجماعا أو ليس حكاية؟ لأن الإنسان قد يقول كنا نفعل له ولمن حوله، فلا يكون دليلا على الإجماع. فهنا مسألة. أولا، إذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما، أما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يرى فهذا مرفوع صريح. طيب، وكذلك لو صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح. هذه لها مراتب، الواقع لها مراتب ثلاثة. الأول أن يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، كقول أنس كنا نصلي بعد المغرب، يعني بعد أذان المغرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا مرفوع صريحا. الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنا نفعل والقرآن ينزل، فهذا مرفوع حكما. الثالث أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون، فهذا فيه الخلاف، هذا فيه خلاف. فمنهم من قال إنه كالأول، وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شرح النخبة، ومنهم من قال لا، هذا حكاية إجماع، لأنه ما قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، فلا يمكن أن نضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف إليه ولا إلى إيش، ولا إلى عهده، ولا إلى عهده. الصحابي الآن ما أضاف هذا الفعل إليه وقال إن فعلنا ولم ينهنا، ولا أضافه إلى عهده، فلا يصح أن ينسب إليه، بل هو منسوب إلى فعل الصحابة. على هذا، هل هو إجماع، يعني حكاية إجماع من الصحابي الذي قال كنا نفعل، أو ليس بحكاية إجماع؟ إن قلنا بأنه حكاية إجماع صار دليلا لكونه إجماعا، وإن قلنا لا، لا نحكم بأن هذا إجماع، لأن الإنسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل، نعم، وهذا لا يدل على الإجماع. وهذا أولى، أنه لا يكون إجماعا حتى يقول فلم يخالف أحد أو كلام أو كلمة نحوها. نعم.
ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أساء بالقاسم، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا أضعفه، إذا قال الصحابي عن هذا إنه طاعة أو معصية، فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم، الجواب المؤلف يرى أنه مرفوع حكما، ويقول إن الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعة أو معصية إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقوله أمرنا أو نهانا أو أمرنا أو نهينا. وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى ذلك تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن يكون استنبطه من آية أو حديث، والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب، بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه. ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني، فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع، وإلا فهو محل نظر في الواقع. نعم. إيه يمكن أنه ما سنه عمر أو ما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم ربما يطلقون، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة.
معروف، لكن أنه في واسطة
يحتمل أن هذا، أو يحتمل أن السنة المعروفة عنده في زمنه. فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق ثلاث، وش السنة عندهم؟ يقع، حتى أن بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه، وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك. فإذا قال من السنة، يعني السنة السائدة في ذلك الوقت.
يعني قال قبل الصحابي قبل
التابعي لا يقال أنه
هو،
يقول إذا
قال
الصحابي
أن
صلح بأن
النبي صلى الله عليه وسلم
إنه
لا يقال
بيه عند الإمام الصلاة،
يقال إنه منقطع،
هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم الضعيف.
هذا يعني يكون بالأخذ، أن نقول إنه
مقطع، فهذا
يعني
يقال
من السنة،
نقول
إن هذا
لا مولى. أي الكلام على أنه هل هو مرفوع ولا لا؟ بقطع النطع عن كونه صحيح ولا غير صحيح. نعم. نعم. المرفوع صريح مقدم، لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. نعم. يعني مرسل كبار التابعين. نعم. والله لا شك أن مرسل كبار التابعين لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي ويتتبع، إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فله حكم الرفع، مثل ما ذكروا عن سعيد بن مسيب أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وش تقولون؟ ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا فوز، مرت علينا، وقلنا إنه يشترط أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. هنا لا، لأنك إذا قلت مرفوع جزمتها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وليس صريح، أمرنا أو نهينا من السنة ما هي صريح بذلك، وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمت بأنه مرفوع. أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريح. نعم. نعم. هل ما قال المؤلف حكم الرفع؟ لا حكم الرفع. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار، حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال، والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يره الله. نعم عليا. قال رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة، هذا مبتدأ الدرس متن. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي كذلك، يعني وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، والذي مر علينا كم ما ينتهي إلى الله وهو الحديث القدسي، وما ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوع، وما ينتهي إلى الصحابي كذلك، يعني من قوله أو فعله أو إقراره، من قوله أو فعله أو إقراره. فما حكمه؟ يقول مالك رحمه الله: وهو بدأ بتعريف الصحابي قبل الحكم على الحديث الذي انتهى إليه، قال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قول من لقي أعم من قولنا من رآه، لأنه قد يلقاه ولا يراه، مثل أن يكون أعمى، فإن الأعمى صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا إذا قلنا من رآه فإنه يشمل من رآه عن بعد ولم يجتمع به، وهذا ليس بصحابي، فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا. إذن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول المؤلف من لقي يشمل اللقي الطويل والقصير، حتى وإن لم يلقه إلا لحظة واحدة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة، أما غيره فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل، فأما اجتماع لمرة واحدة أو مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة. وقوله من لقي النبي، هذا يدل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ، لأن الأصل في الوصف أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو آمن به لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا أبناءهم وأيقنوا أن هذا محمد رسول الله ولكنهم ما آمنوا به بعد بعثته فليسوا بصحابة، ليسوا بصحابة، لأنه إلى الآن لم يرسل إليهم إلى الآن حتى نقول إنهم من صحابته. وقولهم مؤمنا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام يتناول من آمن به حقيقة أو حكما، من آمن به حقيقة أو حكما. أما الحقيقة فواضح أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مميز يعقل فيؤمن به، وأما الحكم فأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز ولكنه من أبوين مسلمين كمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فإن محمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ولدته أمه أسماء بنت عميس، وهو بلا شك ليس لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بينه وبين موت الرسول إلا أشهر، وعلى هذا فهو صحابي لأنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، مؤمن به حكما. ويشمل من آمن بالرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، وهو قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، مثل ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل الذي جاءت به فاطمة، جاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليخبره بما رأى، فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس يعني صاحب السر، يعني به الملك جبريل هو الذي كان يأتي موسى، وهذا اعتراف منه بأنه مؤمن. ولهذا قال بعض العلماء إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورقه بن نوفل، لكنه آمن قبل الرسالة، بعد النبوة وقبل الرسالة. وقوله مؤمنا به خرج به ما لو من ما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره وفارق الرسول ثم آمن بالرسول ولكنه لم يلقه بعد الإيمان به، فإنه لا يعد صحابيا. مثل أن يجتمع به رجل من أهل الكتاب، يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بنبيه، مؤمن بنبيه لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وآمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس صحابيا. لماذا؟ لأنه حين الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به. وقوله ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإسلام، خرج به ما لو ارتد والعياذ بالله، فإنه إذا ارتد ولو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، ليس بصحابي، لأن الردة تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها، ومن أفضل الأعمال الصحبة، فإذا مات على الكفر بطلت صحبته. ولكن ما رواه قبل ردته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح مقبول. هنا قال ولو تخللت ردة في الأصح، نعم، يقول لو تخللت ردة في الأصح. وش معنى تخللت ردة؟ يعني لو فرض أن هذا الصحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحبة باقية، وذلك لأن العمل لا يبطل بالردة حتى يموت الإنسان على ردته، لقول الله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما لو رجع إلى الإسلام فإن عمله الأول لا يبطل. وعلى هذا لو حج الإنسان ثم ارتد وترك الصلاة، ارتد بترك الصلاة ثم من الله عليه وأقام الصلاة وعاد إلى الإسلام فإن حجه الأول صحيح. نعم. طيب، قال وقوله في الأصح كأنه يشير إلى أن هناك خلافا في أنه إذا ارتد بطلت صحبته ولو عاد إلى الإسلام، وسيذكر إن شاء الله في الشرح. طيب، وقول المؤلف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا يعني هذا التعريف أن الصحابة متفقون في مراتب الصحبة، بل هم متفقون في جنس الصحبة، كلهم صحابة بالمعنى العام لكن يختلفون في مراتب الصحبة، فأعلاهم مرتبة في الصحبة أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عنه وحده، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر في الغار فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن صريحا. طيب، تختلف الصحبة باختلاف الملازمة أو باختلاف المتابعة أو بهما جميعا؟ طيب، بهما جميعا، يعني مثلا من طالت صحبته وحسنت متابعته فهو أفضل من ممن قصرت ملازمته أو ساءت متابعته، وبين ذلك مراتب كثيرة. ثم قال أو التابع أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. ها؟ إلى التابعين؟ لا، الصواب إلى التابعي، لأنه بالأول قال الصحابي ما قال الصحابة. أو إلى التابعي، نعم صحيح، نعم أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين عصر الصحابة وعصر التابعين. ليس المراد بعصر التابعين أن لا يوجد صحابي في العصر، لا، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر من الصحابة فهو عصر التابعين، وإن بقي من الصحابة نفر كثير فهو عصر التابعين، وما كان الصحابة فيه أكثر من التابعين فهو عصر صحابة. عرفتم؟ هذه فائدة نبهها عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض الناس يظن أن عصر الصحابة يبقى إلى أن يفنى كل الصحابة، وأن عصر التابعين يبدأ بانتهاء بفناء جميع الصحابة، ولكنه ليس كذلك، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر، وعصر الصحابة ما كان الصحابة فيه أكثر. لكن التابعي يقول ومن لقي الصحابي، من لقي الصحابي شوون كذلك. الكذلك هنا فيها ضعف، لأنك لو قلت كذلك لقلنا المساواة أن يقول من لقي الصحابي مؤمنا به، أي بالصحابي، كهي في قول الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، فإذن الكذلك هنا فيها ضعف. ولو وسببها الاختصار، المؤلف رحمه الله ضغط الكتاب هذا مرة، نعم، ولو قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ما صار إشكال. على كل حال هذا هو المراد، فمن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي، تابعي. طيب فإن لقيه غير مؤمن به وآمن بعد ذلك فلا يعد تابعيا، على كلام المؤلف لا يعد تابعيا. وكذلك لو لقي التابعي الصحابي ثم ارتد عن الإسلام لا يعد تابعيا إذا مات على ذلك، فلا بد أن يلقى التابعي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فصار منتهى السند الآن أربعة، من؟ الله، النبي، الصحابي، التابعي، ومن بعده؟ ها؟ يبقى عندكم بعده؟ نعم. طيب صح. قال المؤلف فالأول الموقوف، فالأول مرفوع، نعم، فالأول المرفوع. الأول ما هو؟ لا، المنتهي إلى الرسول، لأن المؤلف ما ذكر المنتهي إلى الله، المنتهي إلى الرسول هذا المرفوع. والأول باعتبار تقسيمنا القدسي، نعم سمي القدسي. طيب الثاني المرفوع، الأول المرفوع سواء كان حكما أو صريحا وسمي بذلك لارتفاع رتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما نسب للرسول أعلى رتبة ممن نسب إلى من بعده، لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة، فإن الاستدلال بما ينتهي للرسول بالاتفاق، والاستدلال بما ينتهي للصحابي في خلاف، والاستدلال بما ينتهي للتابعي لا دليل، ليس بشيء، لأن التابعين ليس قولهم حجة. إذن فهو مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه ومن حيث كونه حجة، إذ أنه حجة بالإجماع. ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذين الوجهين. هما يا شاكر؟
مرفوع السند يعني لما نسند إليه مرفوع الشهر
لارتفاع رتبته باعتبار من نسب إليه، هذه واحد، وباعتبار كونه حجة. طيب نعم.
إذا هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رجل وآمن بالنبي ما لقي، ثم روى حديث قال سمع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يسمونه مخضرم، حديثه مرسل مثل التابع. كيف؟ لا لا، قلنا قول الرسول حجة بالإجماع، وقول الصحابي في خلاف، وقول التابعي لا خلاف في أنه ليس بحجة. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون النحو يحتوي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجوز فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تفترض فيه المساواة من كل وجه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرجت.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول: من كون اللفظ في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، قال: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. معلوم؟ ها؟ من كل جهة. نعم، لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحاً أو حكماً، صريحاً أو حكماً، وليس الأمر كذلك، بل يختلف، لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكماً إنما جعلناه في حكم المرفوع باعتبار إقرار الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على الجواز، لأن زمن الوحي لم ينقطع بعد. أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع، فلا يتأتى فيه الموقوف حكما، لا يتأتى فيه. فالتشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه. وقول المؤلف: لأن التشبيه لا تشترط فيه المساواة، يعني بخلاف المماثلة، التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه، ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابهة، نفى المماثلة دون المشابهة، لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها، قد شارك في أصلها. فالعلم لله علم وللمخلوق علم، والحياة لله حياة وللمخلوق حياة، والقدرة لله قدرة وللمخلوق قدرة، وهكذا. لكن هل قدرة المخلوق مماثلة لقدرة الله؟ لا. وإن كانت القدرتان تشتركان في أصل المعنى، أو العلمان يشتركان في أصل المعنى، أو الحياتان تشتركان في أصل المعنى. والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التعبير